بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، وحدثناه عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي، حدثني أبي وهو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن جدي عبد الوارث عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال يطلقها في قبل عدتها، أي مستقبلة عدتها، يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو مسها وتبين حملها، تكون مستقبلا لعدتها. وقال رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم العلي عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، هيك حل هذا الرجل الذي تسأل عنه. قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فما أو إن عجز واستحمق؟ قال النووي: قوله فما فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول، أي لا تشك في وقوع الطلاق وأجزم بوقوعه. وقال القاضي: المراد بما ما، فيكون استفهاما، أي فما يكون إن لم أحتسب بها، ومعناه لا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من الألف هاء، كما قالوا في مهما إن أصلها ما أي أي شيء. الخلاصة أن على ذلك أنه اعتد بها، ونستفيد أن الطلاق في حال الحيض يعتد به مع الإثم، والإنسان يتحرى إن أراد الطلاق أن يطلق في غير هذا الحال. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي وابن بشار وهو محمد بن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال: قلت لابن عمر: أفيحتسب بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ والروايات التي فيها أنه يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وأمسك أكثر وأرجح من هذه. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك وابن أبي سليمان عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها. فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقها لطهرها. قلت: فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت، أي فطلقتها في حال الحيض. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وهو محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: مره فليراجعها، ثم إذا طهرت. عندكم طهرت أو طهرت؟ فتح الطاء.
أنا عندهم النسخة الكبيرة فتح الطاء.
ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر: أفاحتسب بتلك التطليقة؟ قال: فما. أي نعم، أي فما له ليحتسب، إنه احتسبها. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء، وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما ليراجعها. وفي حديثهما قال: قلت له: أتحتسب بها؟ قال: فما. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. عندكم هكذا. وقال رحمه الله: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محقق الأصوليين، الله أعلم. وبعضهم رأى أن حكمها حكم حديث الآحاد، إن صح سندها فنعم، وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأنها صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يقرأ بها في الصلاة، لكن يؤخذ بحكمها قراءة الشاذة إن ثبت سندها. فطلقوهن في قبول عدتهن، أي مستقبلات العدة، إذا طلقت في حال الطهر تستقبل عدتها. فالذين يرون الاعتداد بالأطهار فأول طهر يعتبر عدتها، الطهر الذي لم يمسها فيه. والذين يرون الاعتداد بالحيض فأول حيضة بعد هذا الطهر تعتبر من عدتها. وقال رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة يعني ليس مولى عروة وإنما هو مولى عزة عبد الرحمن بن أيمن. انتهينا من هذا الحديث. والطلاق حكمه أنه يتنزل على الأحكام التكليفية الخمسة عند الفقهاء وعند بعضهم. قال النووي قال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام: حرام ومكروه وواجب ومندوب ولا يكون مباحا مستوى الطرفين. فأما الواجب ففي صورتين وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأي المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق، وفي المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وهو الذي حلف أن لا يمس امرأته لمدة أكثر من أربعة أشهر فاشتكت المرأة زوجها إلى القاضي فالقاضي يلزمه بعد مضي الأربعة أن يطلق أو أن يفارق لرفع الضرر. والله يقول والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال وفي المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة أي من الرجوع، والطلاق فامتنع من الفيئة والطلاق، فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية. وأما المكروه فأن يكون الحال بينهما مستقيمة فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحديث الصحيح إرساله. أيضا يقال المكروه فيما إذا كانت المرأة تكره المقام عند زوجها ورغبت في الطلاق لشيء من الضرر يحصل عليها، فهنا الأولى أن يطلق. أما إذا كان في شيء من الضرر فيستحب له أن يفارق، أما إن طلقها لغير ما حاجة فهذا الطلاق مكروه. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: الطلاق إذا لم تدع الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم أو إما نهي تنزيه. وقال أيضا: الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة. ثم استدل بحديث أن إبليس يضع عرشه على البحر ويبعث سرايا فأحبهم إليه الذي يفرق بين الرجل وامرأته. يقول نعم أنت. قال وأما المندوب فهو ألا تكون المرأة عفيفة أو يخاف أو أحدهما ألا يقيم حدود الله أي في الآخر أو نحو ذلك، فيستحب له أن يطلق كان يعلم من نفسه أنه يقصر فيها وأنه لا يقيم حدود الله فيها، أو تكون المرأة عندها ما ينافي العفاف أي دون الزنا، فالأفضل وقد نصحها واستمر أن يطلقها. قال وأما الحرام الطلاق الحرام سنطلقها في حال الحيض كما في حديث ابن عمر هذا. قال ابن قدامة أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه أي الطلاق في حال الحيض، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة. قال النووي وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أن القراء يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر، واختلفوا في الأقراء المذكورة في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفيما تنقضي به العدة. فقال مالك والشافعي وآخرون هي الأطهار، وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون هي الحيض، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون من السلف، هو الأصح، هو أصح الروايتين عن أحمد. قالوا لأن من قال بالأطهار يجعلها قرآن وبعض الثالث، وظاهر القرآن أنها ثلاث، أنها ثلاثة. والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل، فهو أقرب إلى موافقة القرآن. ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهار، قال ولكن لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث، وهذا مذهب انفرد به. بل اتفق القائلون بالأطهار على أنها تنقضي بقرآن، لأن القراء الأول يحتسب، وبعض الثالث تنقضي بقرآن وبعض الثالث، حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر لحظة، لحظة يسيرة حسب ذلك قرآن، لأنه طلقها في طهر لم يمسها فيه، ويكفيها طهران بعده. وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الشيء يطلق عليها اسم الجميع، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، ومعلوما أنه شهران وبعض شهران وبعض الثالث، هذا عند الجمهور، منهم من يرى ذا الحج كاملا هو الأقرب. وابن القيم رحمه الله ذكر ترجيحات كثيرة أن المراد بالأقراء المذكورة في الحديث، القراء المذكورة في الحديث أنه الطهر، أنه الحيض يعني، وهو الأقرب والله أعلم. إنا هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.